الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال النبي رحمه الله، قال صاحب الباب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى ولم يسعى في غير طريق الإسلام، لم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وهذا في الحقيقة ما تناسبش معي مع ترجمة الإمام النووي، لأن هو قال: وإن ارتكب المعاصي الكبائر، فهو قال: لم يسلك إلا موافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتضي اتباع شرع النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أنه في ذوق الطعم، طعم الإيمان، إذن هذا يعني في من حقق الإيمان الواجب، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث: صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، يعني خالطه ودخل فيه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الله تعالى ولذت له، الله أعلم. وهذا يقتضي أيضا أنه الإيمان الكامل الذي خالط بشاشته القلوب والحديث يدل أن الإيمان طعم قد يذاق وقد لا يذاق، قد يجده الإنسان يجد لذة وحلاوة للإيمان بتحقيق كمال الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا لا شريك له، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أن استكمل ذلك فقد يعني وجد طعم الإيمان. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الظاهر أن ذوق الطعم يعني مقتضي لوجود الكمال، والله أعلم. السياق في ذكر الكمال. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. في الرواية الأخرى قال: مر برجل من أنصار يعظ أخاه في الحياء يعظ أخاه قائل الرسول صلى الله عليه وسلم، في رواية أصلا قال دعه فإن الحياة من الإيمان. حياة شحا يعيد أخاه قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الثوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله. قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. ظن به أسوأ الظن لما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره. في هذه الرواية الأولى من الحديث الأول اللي هو الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال في الرواية الأخرى في بضع وسبعون أو بضع وستون كذا وقع في رواية مسلم في رواية سهل بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك. ورواه البخاري في أول كتاب من رواية العقدي بضع وستون بلا شك. ورواه أبو داود من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه 64 بابا. اختلف العلماء في الراجحة من الروايتين فقال قاضي إياد الصواب وقع في سائر الحديث ولسائر الرواة بضع وستون. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقد روي عن سهيل بضع وسبعون من غير شك. وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك وهي الرواية الصحيحة أخرجها في الصحيحين. ويرى أنها فيما عندنا من كتاب مسلم بضع وسبعون وفيما عندنا من كتاب البخاري بضع وستون وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين يعني في نسخ كده وفي نسخ كده ولا إشكال في أن كل واحد منهما رواية معروفة في طرق رواية هذا الحديث يعني كل راوي يتروى عنه مرة كده ومرة كده ومرة بالشك الراويين واختلفوا بالترجيح. قالوا الأشبه بالإتقان والإحتياط ترجيح رواية الأقل. قالوا منهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها. قال الشيخ ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعي نبي بخارى وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه رحمه الله في كتابه الجليل الحفير كتاب شعب الإيمان. هذا كلام الشيخ. قال القاضي عياض رحمه الله البضع والبضعة هذا في العدد فأما بضعة تنفع بضعة فأما بضعة فأما بضعة في اللحم بضعة اللحم في الفتح لا غير بضعة اللحم. قال والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تسعة وقال الخليل البضع سبع، وقيل ما بين 2 إلى 10، وما بين 12 وما بين 12 إلى 20، ولا يقال في 12. قلت هذا القول هو الأشهر الأظهر، وما بين 2 إلى 10، وما بين 12 إلى 20، ولا يقال في 12. هو الحقيقة أنا أقول ما بين 2 إلى 10، ما هو ده نفس القول لما تيجي تتأمله، ما بين كذا وكذا غير من كذا إلى كذا. يعني أنا قلت بضع 10، يعني تطلق على بضع 10، بس ما تقولش على 12 بضع 10، يعني بضع لغاية من أول 13 إلى 19. واخد بالك؟
لما تركبها مع 10 أنا أصدق؟
لما تركبها مع 10 طبعا، وهكذا يعني بضع 20، بضع 30.
اللي قبلها ما تركناش، ويقول ما بين 2 إلى 10، ما بين 12 إلى 20، ولا يقال في 12، ممكن يتقال في 2 واستثنى في الثانية بس، لأنه كان يقول من 2 إلى 10 من 13 إلى 20.
ومحتمل ان يكون قصده كده، ونبه بدي على دي، واحتمال ان يكون قصده ما بين 2 إلى 8، ان ما بين 2 يعني 3، وده المشهور المعروف انه يقول بيضع ما يقولش على 2. قال القاضي رحمه الله: قد تقدم ان اصل الايمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الاعمال. في نزاع طبعا في الكلام ده، ان في اللغة اصله التصديق، يعني تصديق فقط، ده مش لا ليس بلازم، لا يطلق على مجرد صدق فقط، كما يقال لا يقال صدقت، لا يقال امنت ان الشمس قد طلعت، لابد من فيه من امر غيبي، وهو تصديق مقترن بمحبة او تعظيم او انقياد، ده اللي يقال في اللغة، يعني لا يقال امنت بامور محسوسة ليس فيها يعني حب ولا بغض، وإن كان يستعمل في اللغة بمعنى التصديق، لكن ما يلزمش إنه كله يستعمل كذلك. والدليل على إن في فرق بين الكلمتين، إن صدق قد تتعدى بنفسها وقد تتعدى بالباء، صدقه وصدق به وبالله صدق له، وأما آمن فلا بد من الباء أو اللام، آمن به وآمن له، والظاهر أنها لما تتضمن معنى التصديق بتعدى بالباء، ولما تتضمن معنى الخضوع والانقياد تبقى آمن له، له دي فيها نوع من التبعية والانقياد. الله أعلم. ليس فيها كبير فائدة بالضبط، والأقرب الأكثر، الأكثر أنه فيها رواية مجزوم بها، ودي ضمن دي هي دي فيها احتمال يتقال كده، بس ممكن يتقال أن الرسول قال الاثنين، ودي تبقى متضمنة لي. لا الصحيح، لا الصحيح أن لها اعتبار بالتأكيد. والآخر ده في رواية الثقات مجزوم بيها، بس هو رواها مجزوما بيها، ممكن يكون هو شك فيها مرة فبنى على الأقل مرة، ومرة كان متأكد منها فرواها على الأكثر. هي كلمة يا إما غلطان فيها يا إما مصيب، وطلق أصل لو كان هي أصلا بقول كل راوي تروى عنه ليه الروايتين، فمش هنقدر نرجح بعدالة الرواية مثلا، او قصدي اتقان الرواية او كده، فالترجيح ان الاكثر انا اقرب عن الله. يقول: وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الاعمال، كأن هو ما بيدخلهاش ابتداء، ولكن هو طالما اطلق ظواهر الشرع كذلك فخلاص يقول كما وقع هنا أفضلها لا إله إلا الله وآخرها نصر أدعنا الطريق. وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق فليست قريبة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وده كلام حسن وجميل، وهو رد عليه على من يجعل هذا مذهب المرجئة، يعني كلام عند أهل السنة. يقول وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين، إزالة ما يتوقع ضرره من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه. وقد فعل بعض من تقدم، قد فعل ذلك بعض من تقدم. وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة، صح حدش يقول هم هي دي، لكن دي قد تكون. ومن عمل بالطاعات الواردة فقد عمل بشعب الإيمان. ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، فالإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله. قد قال الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأت بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضمنت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه. وذكر أن رواية من روى 62 شعبة أيضا صحيح، فإن العرب قد تذكر الشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم. فكلام حسن من رواية 62 ضمن رواية 70. يعني ما تريدش الزيادة، ما تنفسي الزيادة عليه، يعني يقول معايا 10 جنيه هو مع 11، يعني 10 ضمن 11 لما عرض منطوق. فهي بضع وستون دي مفهومها انها مش زيادة على كده، فلما عرضها منطوق بضع وسبعون فهي اقوى منها. لكن لو انه ما لو عرضوش منطوق وما فيش مانع من العمل بمفهوم، فمفهوم العدد هو مفهوم الصفة. وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شربة من الإيمان، وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال كله خير. الحياء هو الاستحياء، قال الإمام الواحدي رحمه الله، قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه، شدة علمه بمواقع العيب. العيب لك فاتركها، فاستحي أن يقع منه عيب. قال: فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة، ذلك معنى كمال، ذلك صح أن يوصف الرب عز وجل به: إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه صفرا فيردهما صفرا، يرفع إليه فيردهما صفرا. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله إنه ذلك من كمال الحياة. إذا كان هذا في حق العبد فالله أولى بهذا الكمال. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه قال: الحياء رؤية الآلاء، النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة. وقال القاضي عدو غيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، ده كلام حسن جميل جدا. معظم الأخلاق أصلا غرائز لكن قابلة للاكتساب، والغرائز قابلة للتغير، ولذلك أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة وليس مجرد إن إنها غرائز، يعني أنها ليست يمكن اكتسابها، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع على نظام الشرع يعني يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا لكونه باعثا على أفعال الخير أفعال البر ومانعا من المعاصي. وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس، من حيث أن إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالفقه من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، قد يحمله الحياء على الإخلال بعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، وليمنعه يستحي أن يواجه بالحق، يمنعه الحياء من أن يواجه بالحق، ده مش الحياء الحقيقي، الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه يستحي من الله أعظم. يقول هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، تعريف جميل ونحو هذا، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رحمه الله. إذا أدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. طبعا ده صريح نص في أن الأعمال من الإيمان، فترد على مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا لي الأعمال، قال هنا الحياء ولا ده عمل قلبي، ده ترد على المرجئة عموما لأنهم بيجعلوا الأعمال القلوب خارجة، وذين الحياء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق رد على مرجئة الفقهاء. أدناها أدى بلا شك أن العبادات متفوتة، فكلمة التوحيد أعظم ثوابا وأعظم أهمية ووجوبا من إماطة الأذى عن الطريق، وليس معنى ذلك أنها دنيئة لكنها أقل من غيرها، فإذا كان هناك تفاضل بين الأشياء فهناك تفاضل بين العبادات. وفي التكليف وفي يعني تعلقها بما يتعلق بالله عز وجل أعظم مما يتعلق بغيره لا شك في ذلك. أدناها وجوبا مثلا، أدناها أجرا، كلما كان متعلق بذات الله أشرف. إذا كانت آيات القرآن تتفاضل فالأعمال أولى بالتفاضل. قوله يعظ أخاه في الحياء أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته، واحد بيستحي حتى مثلا يضيع حقه يقول له بطل كسوف بقى من الناس وقول له هات حاجه حاجتي بدل ما تضيع، فهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه فان الحياء من الايمان. يا دعه دي فين؟ انا عمال اقراها ادور عليها، هي مش موجوده في الروايه اللي فسلم مش كده في البخاري دعه، وانا متاكد انها دعه صح، وقع لفظ دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. انظر فهو كلمة دعه دي للواعظ، دع اخاك على حيائه، لا ده مثال ضربناه، لكن هو الرجل كان يستحي يبدو ان هو قد يترتب على ذلك يعني من شدة الحياء لمن له مثلا عليه حق بس له فضل عليه مثلا انهما يستحي ان يكلمه في حقه الشخصي، هل اسيبه على ما هو عليه؟ زي ما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر نفسه قط، ف يعني ربما كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه يعني من يعني بينه وبينه مودة بأنك قصرت في الشيء الفلان ويعاتبه على حق نفسه. فالإنسان لما ممكن يعني يستحي أن يعاتب في حق نفسه ويستحي أن يطلب من الناس حق نفسه، فهذا الحياء أمر مشروع. لأن من الجميل من الأخلاق أن الإنسان يتنازل عن حقوقه ويعفو عنها إلا أن يضيع حقا واجبا، يعني هو يضيع مثلا ما له حتى لا يجد كفاية نفسه ويتكفف الناس، لا يجوز له ذلك. لكن من سن سمح، إذا باع سمح، إذا اشترى سمح، إذا اقتضى، فهذا من الخلق الحسن. فبقول خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، كلام حسن. الاثنين، لان هي دي اعظم كلمه على الاطلاق. وماله الكلمه القول اعلى من العمل في هذه الحاله؟ لا شك ان قول لا اله الا الله اعلى شانا، وان كان قد يكون في احوال واجبه هو قالها ويكون واجب عليه حاجه ثانيه. فالصلاة من الإيمان بلا شك، وما تغنيش هي لو جيت تقارن بلا إله إلا الله تقارن بين الفرد والفرد، تقارن بين النفل وبين النفل. صح، يبقى طيب ايه الفرق يعني؟ طب ما هذا من الذكر ايضا، وهو من الذكر الاقوال العبادات، مش الذكر ده عبادة قولية؟ فالقول في الآية في النهي يعني المقصود بالقول هو قول الدخول في الاسلام، تقصد يعني ان هو لما نقول ايمان قول وعمل، لما نقول قول اللسان نقصد نطق الشهادة، وان الاعمال تبقى الاذكار كلها داخلة في الاعمال، يبقى خلاف اصطلاحي فقط، مش هيضر. احمرتا عيناه على لغة مشهورة بتاعت أكلوني البراغيث، دائما يذكرها المثال ده. صحيح جرى على لغة أكلوني البراغيث، ومثله قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة. هي المشهور طبعا انه ما يحطش شغل الجماعة قبل ذكر الفاعل، لكنها احيانا تقع وهي لغة. ايوه تمام، عام وصم كثير منه. يقول اما انكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه خير كله. ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترضه بما يخالفه. قوله انه منا لا بأس به معناه ليس هو من اتهم بنفاق او زندقة او بدعة او غيرها مما يخالف به اهل الاستقامة. فيه الانكار على من عرض السنة باقوال الرجال. هو الحقيقة نتيجة كثرة استعمال الحياء فيما ليس بحياء، ظن بشير ابن كعب التخصيص، ولكن لا يمكن ان تخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكتب متقدمة او بما وجد في كتب الحكمة كما يقولون. فالخبر والضعف او منه ضعف ده هذا ليس من الحياء، وانما هو مسمى باسمه. ولذلك بلا شك ان بشير مخطئ. ده من باب الاعتراض مش الاعراض. عارضه معارضة، اعترض. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك. في حديث أبي سامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم ثم استقم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أو وحدوا الله وأمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. وعلى ما ذكرناه أكثر مفسرين من الصحابة من بعدهم، هو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاستقم فاستقم كما أمرت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا له: قد أسرع إليك الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته الاستقامة، في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبولودها حصول الخيرات ونظامها حصول الخيرات ونظامها. ومن لم يكن مستقيما في حاله أو في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال: وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات. الرسوم الهيئة، والمعهود الإنسان متعود عليه، فهو يلزمه في بعض الأحوال مخالفة المعهود ويفارق الرسوم والعادة. يعني الإنسان ربما يحتاج إلى السفر، ربما يحتاج إلى أن يأكل طعاما غير طعامه، ويلبس غير لباسه، وينام غير منامه، وذلك إذا سافر مثلا في الجهاد، في الحج، في طلب العلم، في وجوه الطاعات المختلفة. فالإنسان أسير العادة والذي لا يستطيع الخروج عن المألوف لن يستطيع أن يستقيم. يقول: لأنه الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا إحصاء الطاعات والجمع بينها، لأن كل بني آدم خطأ. وقال الواسطي: الخصلة التي بها كاملت المحاسن، الاستقامة هي الخاصة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن. زاد الترمذي في هذا الحديث: قلت رسول الله: أنا أخوف ما أخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال مسلم: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم، قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال النبي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قالوا: وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر أهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر كثرة الحاجة أو الحاجة إلى الكف عن إيذاء المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما ذكرناه. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة. هنا نفي الإسلام الكامل مفهوم المخالفة. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده مفهوم المخالفة أن من لم يكن ذلك فليس بمسلم إسلاما كاملا. لذلك تفضل الإسلام نفسه زي ما تفضل الإيمان. يقال بل هذا كما قال، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب، كما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة، إنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فمن لم عرفت ولم تعرف من المسلمين يقول فلا يسلم ابتداء على كافر. للأحاديث الواردة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهم يعني أقل كفرا من غيرهم، يعني غيرهم أشد كفرا منهم. يقول وفي هذه الأحاديث جملة من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل بمباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم. وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ما يحصل ذلك. قال القاضي رحمه الله والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. كلام رائع. قال وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا، تملقا للناس يعني مش عشان يبقى كويس مع الناس، إنما يفعل ذلك لله. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع، اللي يسلم على الناس هذا متواضع لهم قريب منهم، خلاف المتكبر فإنه نادرا ما يسلم. يقول وإفشاء شعار هذه الأمة، استعمال خلق التواضع في إفشاء السلام وإفشاء شعار هذه الأمة والله تعالى أعلم. يقول هذا الإسناد، هذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة أجلاء، أئمة جلة أو أجلاء. هذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار الجلالة، أن كلهم أئمة أجلة أئمة. معروف أن العلم في الايه في الحديث في الشام والحجاز اكثر. ها مكان ايه صح. يقول فاما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته واكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من وغير ذلك من الخير، ومعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها فرضي الله عنه. يقول أما أبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، قال أبو سعيد بن يونس كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات 70 من الهجرة. وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي، قال ابن نصر كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. من زمان والناس عندهم نوعين، ناس تتكلم في المواعظ والقصص وناس تتكلم في الحلال والحرام. سبحان الله. يقول الإمامة والفضيلة لما أنه أول من تكلم أظهر العلم وتكلم بالحلال والحرام. كان بس ولا ده بعديه طبعا، ده لا ده زيد أبي حبيب بعديه بمدة يعني أظهر في زمانه. قال ليث بن سعد يزيد سيدنا وعالمنا، واسم أبي حبيب سويد. أما ليث بن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهم الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين، سبولوا وضيعوا أصحابه. فهذان صاحب مالك رحمهم الله وقد شهد بما شهد وهما بمنزلة معروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله، هذا كله مع ما قد علي من جلالة مالك وعظم فقه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح كان دخل الليث 80,000 دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط ينفقها في سبيل الله. يا ما شاء الله 80,000 دينار دي فيها كم؟ دي اضربها دلوقتي الدينار بأربعة، أربعة وربع، أخبرك أربعة وربع جرام ذهب في كل سنة، يبقى دخله كام ده؟ ما شاء الله 80,000 يعني 320,000 جرام ذهب، ده يدخله مليون ولا أكثر كم مليون في السنة؟ يا ما شاء الله 320,000 جرام تضربها في 30 المبلغ احنا 320,000 صح ولا 10 مليون في السنة؟ 4 23 23 ونص 24 ها؟ في السنة غالبا. قال قتيبة لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث 1,000 دينار يعني مكافأة الظهر عرش من طرف المدينة ده. الله أعلم مش عارف. وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس هو ثقة ثبت في الحديث، كان أعلم الناس بأخبار البلد وفقه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة رأس. فيها غلط على فكرة. ذكر النسائي فقال ما أخطأت في حديث ولو كتبت عن مالك، ما أخطأ في حديث ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك، وأثنى عليه غيرهما والله أعلم. أما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما ولاها يدور عليه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن. وقد بلغنا عن مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب رحمه الله، وإلى الفقيه ابن وهب يعني. وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقاريهم. قال أبو زرعة رحمه الله لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. قال أبو حاتم كان أحفظ الناس في زمنه. قال مالك بن أنس عمرو بن الحارث درة الغواص، ما شاء الله يعني تزكية عظيمة. وقال هو مرتفع الشأن. قال ابن وهب سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث. قارئهم يعني قارئ قراءة محافظ القراءات. بيقول هنا وإن كان بيقول أبو موسى فهو الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، وإنما نقصد بذكر مثل هذا وإن كان عند أهل الفن من الوضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها، لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن من هذا الفن، والله تعالى أعلم. لا ده شرح النووي بقى.
شرح النووي
ما هو كده صح واضح اللي هو أرسلنا. اللهم اغفر لنا يا رب. قال وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمرو ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت وقتاده يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، إن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال حدثنا إسحاق المنصور قال أنبأنا النضر بن ثميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. قال النووي باب بيان خصال من اتصف بهن ولد حلاوة الإيمان. يقول هذا حديث عظيم من عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو محبته ويلزم منها فعل طاعته. قال القاضي رحمه الله هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك أنه لا يصح للمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكره الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه. لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني وكراهة الرجوع الكفر إلا لا تصح إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخلط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال والحب في الله من ثمرات حب الله، ثمرات حب الله العبد أن يجعل الناس يحبونه. قال بعضهم المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه فيحب ما أحب ويكره ما كره، فعلا من لوازم محبة الله. أو الحب في الله من ثمرات حب العبد لله، العبد لو حب ربنا لازم يحب من يحبه الله، وده المقصود الأصل أوضح يعني. اختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يقول إلى اختلاف إلا في اللفظ وبالجملة، أصل المحبة إلا في اللفظ، وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يسترده الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستريده بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه والمكاره، وهذه المعاني كلها مولودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد عن الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هو طبعا ده كله لما عرفوا المحبة بالميل فقالوا مستحيلة في حق الله، وده كلام باطل طبعا. لا، الكتاب والسنة يعني مليئان بوجوب حب الله، بأن الله يحب عباده وهو يحبهم، هم يحبونه وهو يحبهم. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: يعود أي يرجع، معناه يصير. وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة، يعني مش لازم يكون كافر قبلها أو يهودي أو نصراني قبلها، يرجع يهوديا يعني يصبح يصير. الله أعلى وأعلم. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حا وحدثنا شبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث، الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الخطبي: لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، إن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، بل هناك سبيل إلى قلبه، كما قال عمر: فلا أنت رسول الله أحب إلي من نفسي. وذلك بكثرة التفكر في خصال النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى الإنسان من النعم وما تحثه نفسه عليه من المفاسد، حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، لأنه أرأف به من نفسه وأولى به من نفسه كما قال الله. يقول: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي، كلام ليس بحسن. نقول لا يمكن قلبه، لا. قال ابن بطال والقاضي: ان المحبه معروفه، مش مجرد الطاعه. المحبه لفظ، لما عمر رضي الله عنه لم يكن يعني على معاصي عندما قال: يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي، ده كان هو تعبير عن الشعور، عن الحب الداخلي في القلب. ثم لما قال: فلا انت رسول الله احب الي من نفسي، كان صادقا في ذلك ايضا، مع انه لم يتغير في تلك اللحظه طاعه، ما كانش فيه طاعة تركت ففعلت، هو كان أمر قلبي كله. قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمه الله رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته والده وولده والناس أجمعين. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين. كل ده برضو دوران حول المعنى، هو لازم يحبه فعلا أكثر من إيه؟ من والده وولده والناس أجمعين، حتى يكون مؤمنا الإيمان الواجب. يقول: لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار، استنقذنا الله يعني، وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرنا تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، لا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. ها؟ يبقى نقص عن إيمان الواجب. لو زال المحبة بالكلية زال الإيمان كله. محبة النفس من الإيمان المستحب.